تأمل خطى الفجر عند الشروق ففي وجنتيه رؤى مشرقات
ترى الشمس في الأفق تهدي الأنام ضياء به تستفيق الحياة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمي حق قدره ومقداره العظيم، عرض ما دار في ملكوتك فلك وسبح فيه ملك، عرض ما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. أما بعد، إخوتي وأحبتي، حلقة جديدة من برنامجكم الحيوان في القرآن. نحن الآن في فصل الشتاء، والشتاء يكثر فيه الأمطار. المطر قد يكون نعمة وقد يكون أذى وضرر لو زاد عن حده، زي ما شفنا في السيول. ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر، يعني ممكن المطر يبقى أذى. والنبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا لما كان ينزل المطر بشدة ويشتكي له أحد الناس: يا رسول الله، هلك الناس والبيوت تهدمت من خلال هذا المطر وبسبب هذا المطر. فكان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية وملابة الشجر. يعني بيدعى ربنا سبحانه وتعالى ان المطر ده ينزل في الحتة اللي نستفيد بيها، بطون الأودية عشان تتملي، عشان الناس تنتفع بيها، منابة الشجر عشان الشجر يكبر، الأكام اللي هي الجبال والتلال، الذراب اللي هي القمم العالية، بدل ما ينزل يهدم البيوت. طيب، الحيوانات لو زادت درجة الحرارة يتعبوا. طب لو قلت درجة الحرارة، احنا فصل الشتاء اهو، بيحصلهم ايه؟ ده كل حيوان ليه درجة حرارة معينة. انا بتكلم على الفريق الاول اللي قلنا عليه، اللي هو warm blooded animal، اللي هم الحيوانات اللي ليها مركز تنظيم درجة الحرارة، لابد يكون درجة حرارتها ثابته، مش cold blooded اللي هي درجة حرارتها بتتناسب مع البيئة، بتتكيف مع البيئة، زي السمك والزواحف وغيره. طيب، طيور مثلا، على سبيل المثال، مثلا لازم تكون درجة الحرارة في العنبر ما تزيدش وما تقلش عن 33 درجة. طب لو الدرجة اقل من كده بره، لابد يكون في دفايات في عنابر الدواجن، وبنشوف دايما مشاكل وبيجيله تليفونات كتير: الحق، مشاكل موجودة في العنابر نتيجة الشتاء، امراض الشتاء بقى اللي بتصيب الطيور. زي ايه مثلا؟ زي عندي حاجة اسمها IB او الانفكشوس برونكايتس او التهاب الشعب الحاد. زي يجي حاجة اسمها الانفلونزا اللي بتسمى بطاعون الطيور، بتعمل 100% نفوق وفيات. زي يجي حاجة اسمها CRD او كرونيك ريسبيراتوري ديزيز او CCRD، مايكوبلازما وما شابه، ومعها كل بقى البكتيريا اللي ممكن تسبب هذا المرض. اذا كل قطاع في الحيوانات بيتأثر نتيجة انخفاض درجات الحرارة عن معدلاتها. ليه؟ لان في مركز بينظم درجة الحرارة، المركز ده لو اتعطل كل العمليات الحيوية اللي في جسم الحيوان او الطائر بتتعطل. فلابد انا كانسان بعمل تربية للحيوانات والطيور، لابد نوفر لها درجة الحرارة المناسبة. وده بيحصل في بيوتنا لما مجرد التكييف درجة الحرارة بتاعته تتعطل او يحصل فيه مشاكل، بيحصل برد لولادنا، وبيحصل مشاكل معوية، بيحصل مشاكل في الرئة، بيحصل اسهالات، بتحصل مغص احيانا لبعض الناس، والصداع والدوار والدوخة، كل ده من المشاكل الموجودة في برد الشتاء. النحل لو تأملناه، هنشوف النهاردة ان شاء الله في الفيلم، بيقدر ينظم درجة حرارة الخلية لو قلت عن 12-13 درجة مئوية لو ممكن يتحملها. قلت عن كده بيحصل ايه؟ بيحصل انهم بيتجمعوا مع بعض ويدفوا بعض عن طريق بعض الاهتزازات والرعشات والكونتراكتيليتي بتاعت العضلات، العضلات تنقبض فتولد درجة حرارة تقدر تدفي الخلية. وكل همهم الملكة، كل همهم، اهم واحد في الخلية او اهم واحدة في الخلية هي الملكة، اللي هي المفروض انها بتنظم الشغل كله في الخلية، انه ازاي يدفوها يوفروا لها الدفء. وبيتناولوا اكتر من كيلوغرامات من العسل عشان يتولد طاقة يقدروا يدفوا بيها الخلية ويحصلوا بيها على الدفء. الحصان يدفي نفسه عن طريق بيقعد في الاستابل بتاعه، على حسب بقى الناس اللي بتربيه، بتعمله دفايات وبيقلل من حركته الى حد ما، لغاية لما البرد ده يقل، كل ده المفروض الإنسان يكون له تدخل عشان يقدر يساهم في تدفئة الحيوانات في فصل زي ده بيكثر فيه الأمطار، بيكثر فيه الرياح شديدة الهبوب شديدة البرودة اللي ممكن تأثر على الحيوان بالسلب، تقلله الحالة المناعية بتاعته وبتقلل الإنتاجية بصفة عامة. الفيلم اللي معانا النهاردة بيتناول بعض الحيوانات والطيور اللي ممكن تقاوم البرد بآليات معينة، إما بيات شتوي أو إنها تعمل هجرة لأماكن تانية بتكون معتدلة، أو إنها بتقوم بآليات زي ما قلت حركه في الأول تقدر بيها تدفي جسمها، برضو ده بمساعدة الإنسان. عايزين نشوف الفيلم اللي معانا النهاردة ونشوف إزاي الحيوانات والطيور بتقاوم هذا الفصل، فصل الشتاء. نشوف الفيلم مع حضراتكم ونرجع ليكم إن شاء الله مرة أخرى. ده الغراب، الغراب الأسحم وأكتر غراب على ظهر الأرض يقدر يتحمل درجات حرارة منخفضة. الحقيقة إن هو لا ينفك أبدا عن طلب الرزق وحرصه إن هو يحفر التلج زي ما انتم شايفين عشان يمكن يلاقي بقايا أو فضلات أو روث أو جيف أو طيور صغيرة يقدر يأكلها. والغريب إنه بيعرف يحدد موقعها ويقعد يحفر في التلج وما يمنعوش الشتاء أبدا إن هو يدور. الحقيقة إن العلماء قالوا إن ممكن الغراب يعيش 40 سنة، تحديدا النوع ده الأسحم، وهو أكبرهم حجما على الإطلاق، اسمه الكورفاس كورس، الجنس بتاعه اسمه كده، وهو أذكى أنواع الطيور على الإطلاق. حجم مخه أو حجم الجمجمة أو راسه اللي انتوا شايفينها دي بالنسبة لجسمه ريلاتيفلي أكبر من حجم جمجمة أي طائر آخر. طوله حوالي 60 سنتي، منقاره ضخم جدا وبيحلق بجناحيه وبيتكيف مع كل الظروف زي ما حضراتكم شايفين، من حرارة منخفضة تحت الصفر. والحقيقة انه احيانا بيحتال على بعض الحيوانات ويسرق اكلها او يسرق الفرائس اللي هم اصطادوها. ولو ان هو بيعرف يعد لغاية 9، ازاي؟ عملوا تجربة لقوا ان ممكن يعد من 8 لـ9، طبعا مش بيعد يعني بينطق، لا يقدر يحدد لو كذا واحد خرج من بيت رقم 9 يعرف ان البيت ده خلص مفهوش بني ادمين يخشوا، فهو بيعد وذكي جدا وبيلعب، حب المزاح قوي واللعب، وبيحفظ الوشوش. شوف كل الامكانيات دي موجودة في الغراب رغم صغر حجمه بالنسبة لباقي الحيوانات ورغم الظروف اللي هو فيها من ثلوج وأمطار ما يقدرش طائر آخر. أو شوف ممكن يلعب مع الطائر إزاي، بيقوله تعالى نلعب أنا وإنت كورة، أنا أحتفالك وإنت تحتفال، بيحب اللعب جدا الغراب. ابن القيم لما اتكلم في كتاب الفوائد فقال ومن الناس من له حرص الغراب. دايما بلاقي في ناس حريصة على طلب الرزق، الرزق حتى في عز التلج ينزل، وده مطلوب وكويس، بس برضو انت كبني آدم ومكلف لابد يكون حريص بنفس الطريقة على صلاة الفجر. الناس تقول الدنيا بقت برد ومش هنعرف ننزل الفجر، لا، حرصك على صلاة الفجر وعلى العبادات ياريت يكون بنفس حرصك أو أفضل على طلب الرزق زي الغراب ده ما هو حريص على أنه يلعب، هو طائر غير مكلف مش هيتحاسب، ملوش جنة أو نار، ومع ذلك بنلاقيه متكيف مع البيئة الثلجية اللي هو فيها. غالبا رغم ان ممكن الذئاب تفترسه او تاكله هو بيعيش معاها، ومع ذلك حريص جدا ان هو يفترس بقايا الطرائد اللي افترسها او اصطادها الذئب. طبعا الاعداء الطبيعية اليوم كتير، البومة ممكن تفترس الغراب ده تاكله، النسور الكبيرة، فهو عارف انه مستهدف. لكن زي ما انتم شايفين ماشي في بيئة درجة حرارتها قد تصل الى تحت الصفر، ومع ذلك حرصه عجيب على الحياة. الغراب حريص على الحياة. نيجي لعالم تاني، عالم الخيول. ولما بيخش البرد ما بخاف قوي في مزرعة الخيول من النمونيا او التهاب الرئة. الحصان ده تعبان، الابيض اللي احنا شايفينه ده تعبان، البرد اثر عليه. البرد ساعات يجي له مغص لسبب، بيجيب له مغص ليه؟ شوف بيتلوى ازاي. اهو ده يعرف ان الحصان ده عنده مغص، هو كأنه بيقولك دي الطريقة بتاعته ان يقولك انا عندي مغص. الحقيقة لما بيزيد البرد بيقلل من شرب المية، فبالتالي الدايجيشن او الهضم بتاع العلف ما يبقاش كويس، فبيتراكم في امعائه وبتسبب له مغص شديد ويعطس. اهو عطسه، دي العطسة السنيزنج اللي كلمتكوا عليه المرة اللي فاتت بتاع الحصان. اهو دخلوا البرد وخلاص، دخلوا المنطقة دافية لمنطقة برد، زي اي واحد فينا ما يطلع مثلا البلكونة وهو يكون متدفي وهب مرة واحدة يصاب، فيبدأ يعطس ويجيله انفلونزا، وطبعا حالته ما تبقاش في الفورمة، مش طبيعي، مش قادر يجري، مش قادر لو كان في سباق. فهم فكروا فكرة جميلة قوي صاحبنا ده، قال ايه المانع ان احنا نركب بطانيات للخيول. بطانيات للخيول، هنشوف ازاي هيفصلوا بطانية جميلة جدا دلوقتي، بحيث ان تقدر تحميه من البرد الصبح ويقدر يمارس نشاطه بكل حيوية وقوة. وبيجيبها لك بقى ازاي بيفصل البطانية، بيقيس الاول محيط الصدر، الطول بتاع الحيوان، او بيقيس لك بالمزورة بالظبط عشان ما تبقاش واسع عليه. قد ايه رحمتهم بالحيوان، وبيفكروا هيعمل ايه في الشتاء. احنا عايزين بس نرحم البني ادمين، اخواننا حبايبنا اللي تعرضوا لمشاكل في البرد والشتاء اللي احنا فيه ده، ولو ببطانية واحدة. شوف قد ايه هم رحمتهم بالحيوان، بيفصلوا بطانية على قده، بلانكتينج او عملية تفصيل بطانية جميلة جدا، او جات على مقاسه بالظبط، بتحمي الرئة، المكان ده اللي فيه الرئة، وبتحمي الاجزاء التحتانية عشان ما يحصلوش مغص، لان المغص في الحصان قاتل، يسبب له ألم رهيب. والحصان اساتذتنا في البطنة كانوا يعلمونا، ربنا يجزيهم عنا خير، يقولك هيرو اوف جلاس، يعني بطل من زجاج، يعني انت شايفه بطل وقوي وبتقاس بيه القوة، لكن حساس جدا للبرد. لو جاله مشاكل في معدته، جاسترايتس التهاب في المعدة، بيريتونايتس التهاب بيريتوني، ممكن يموت في ظرف ساعات، وكذلك التهابات الرئة والعطس اللي انتوا شفتوه في الاول. شوف بطانية بيركبها له من الخلف ومن الامام، خد له المقاسات تمام عشان يدفى ويمارس نشاطاته على مدار اليوم مهما كان الجو بارد. يفكروا بمنتهى الدقة، مفيش حاجة عندهم سايبينها للصدفة ابدا، كل حاجة متقاسة. هنعمل ايه؟ اهو شوف، حتى بيشوف براح البطانية هل هي عاملة حزة عليه هتتعبه؟ لا، فصلها له مية مية. بيقدر بقى يركب هذا الحصان، يطلع بيه سباقات، يديله شوية مية بقى دافية جميلة كده الصبح، يديله فيتامين سي اللي هو فيتامين جيم عشان البرد اللي هو موجود في الاستفندي والبرتقان اللي احنا بناكلهم، عشان يقاوم اي امراض خاصة بالبرد. وبيوجه رسالته لينا بيقول يا ريت نهتم بعالم الخيول. نفس الكلام صاحبنا ده في اسطبل تاني خد الفكرة وقال خلاص نركب بقى بطاطين ونغطي الحصنة. يعني طبعا هو اقل دقة من صاحبنا الاولاني، لكن المهم ان هو غطى الحصان بحيث ان هو خارج من الاسطبل طول الليل دافي، لو خرج الصبح بدري عشان يتريض يعمل جالوبينج او تروتينج ويمشي شوية في المضمار ما يتأثرش بالهواء البارد وما يتعبش. احنا محتاجين ان احنا نعمل البطانيات دي للحصنة اللي بنستخدمها عندنا. في ناس حياتهم في الحصنة، حياتهم في البغل او الحمار، ده راس ماله، هو بيجرور العربية بيستخدمه، هو ده اكل عيشه. محتاجين ان احنا نزود لهم الوعي في الحتة دي، ان الحيوانات دي زينا بتشعر، عارفة قوي ان ده برد وتتأثر داخليا، بتتمرمغ في الارض من الالم نتيجة المغص، ومش قادر يقول لك. ويمكن دي صعوبة الدكتور البيطري، انه دايما محتاج عشان يعالج يسأل الحيوان، الحيوان ما بيتكلمش، طب يسأل صاحب الحالة، صاحب الحالة بيتهمش نفسه، يعني دايما يقول لا انا ما قصرتش، انا بعمله كل حاجة كويسة، فبالتالي الاونر كومبلين او شكوى الاونر او صاحب الحالة برضو بقى فيها كذب. فالدكتور البيطري صعب جدا يحدد المرض نتيجة كذب صاحب الحالة ونتيجة ان الحيوان ساكت ما بيتكلمش. فلابد ان احنا نكون اكثر ذكاء وندور الحيوانات دي متطلباتها ايه، درجة الحرارة المطلوبة ايه، ايه النصايح والريكومنديشن اللي اديها لصاحب الحالة عشان ما يتفاقمش الامراض عليه نتيجة فصل زي فصل الشتاء بتقل فيه درجات الحرارة عن معدلاتها. ناخد فاصل قصير ونرجع لحضراتكم مرة اخرى. بحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما قلت لحضراتكم في محاذير تعرف بيها او دلالات وسيمتومز وعلامات تعرف بيها ان الحصان ده او الحيوان ده مريض. اولا تفحص مناخير الحصان، اذا لقينا فيها مخاط نعرف ان دي بداية برد. مهم جدا ان ما يتمش التدريب في الصباح الباكر قوي في عز البرد، يطلع من الاسطبل الدافئ للجو البارد. مهم جدا ما نحلقش الشعر بتاعه اللي فوق ده، ان ده بيساهم في تدفئته. مهم جدا نحاول نغطي عينيه اثناء النقل، لان اثناء النقل في رياح جامدة، هو ما بيقدرش ان هو يقفل رموشه بالقدر الكافي زي عملة الجمل، لانه مش سفينة صحراء، فممكن يصاب بالعمى ولو عمى جزئي نتيجة سرعة الرياح. تعرفين الرياح لما بتهب وفيها اتربة وفيها برودة ممكن تعمل مشاكل للحصان. حصان ثروة غالية، عندك الحصان العربي بيوصل الاف الجنيهات، بل بيوصل بالملايين. طب نشوف بقى الاقل من الحصان شوية، البغل والحمار، نشوف تأثرهم وما أكثرهم عناء معانا. إحنا كناس في مننا بيشتغلوا شغلته لازم يعتمد على البغل أو الحمار. طيب في عز البرد ده بيتأثر إزاي؟ هل بيعطس زينا وبيتعب وبيجيله مغص وبيتأثر ببرد زينا وبيلقيش حد يشعر بيه ولا إيه؟ عايزين نشوف ده في الفيلم التاني اللي معانا النهاردة. اتفضلوا معانا. قام من النوم اهو الصبح بيعاني من برد، صاحبه غفل عنه وما شافش المخاط. شوف رايح جاي ازاي، هو شاعر بحاجه مش طبيعيه، دي بيسموها حاله ريستلسنس، يعني هو مش مستقر في الحاله، لا عارف واقف ولا عارف، زي بالظبط واحد عنده برد ما بيتذوقش حاجه، مش عارف ياكل حاجه، عنده صداع دايما. المعزة نفس الكلام، لو أصيبت بالبرد بص بقى العطسة بتاعت المعزة أهي أهي، ده معزة عندها برد خطير، تعمل عطسة ورا عطسة ورا عطسة. ربما يكون العطسة ده نتيجة حاجات تانية غير البرد أيضا. الخنزير مشكلة المشاكل بقى، لما الفيروس بيخش فيه فيروس أنفلونزا الخنزير بيطلع أعداده بالمليارات ومتحور، فالحقيقة انفلونزا الخنازير قضت على ملايين من البشر على مستوى العالم بالاحتكاك بهذا الحيوان. شو بيعطس ازاي؟ هو ده عنده تيبيكال انفلونزا، اهو بيعطس، تركوا العطسة. الرذاذ اللي بيطلعه ده انسان او حيوان بيطلع بسرعة اكتر من 100 ميل في الساعة. فلذلك نتجنب دايما نقف قدام اي واحد بيعطس او حيوان بيعطس. الذئب اللي بيعيش في الاماكن الباردة هو طبعا متعود على كده، اللي ممكن تصل درجة الحرارة اقل من الصفر، تلجه ماشي على تلج وبيتعايش زي ما قلتلكوا في الغراب في الاول، وبيصطاد الطرائد بتاعته في هذا الجو القارس. لكن المركز اللي ربنا خلقه الهايبوثالامس اللي في المخ اللي بتنزل اشارات بتنظيم درجات الحرارة بحيث ان يكون الجو داخلي عنده في جسمه مناسب لحركة الاعضاء، وبيقدر يعوي برضو عادي جدا في هذا البرد القارس. الفروة الجميلة اللي حواليه ده برضو هي المدفياه. مشكلة المشاكل بقى الطيور والمزارع اللي تركوا عليها، ده سمان، ده كويل. مشكلة المشاكل لما الطائر يصاب بالانفلونزا وتبدأ مناخيره تتسد، فما يعرفش يتنفس، فما يقدرش ياكل ولا يشرب. البتاع الصغيرة اللي على اليمين دي، دي اللي بيشربوا منها الطيور، وهم عارفين، طائر عارف. الحيوان يا اخوانا والطائر ذكي جدا، مجرد انك تعلمه اول مرة ما بينساش، خلاص متجمعين عليها بيشربوا. لما تلاقي طيور متجمعة مرة واحدة كده مع بعض، اعرف ان الجو هنا دافي، هم اتجمعوا في الحتة دي عشان عارفينها اكثر دفئا في فصل الشتاء. طبعا النفوق والوفيات المورتاليتيز بتكتر قوي في المزارع في وقت الشتاء، عشان كده لازم نوفر التدفئة. النحل زي ما قلت لكم بيتناول قدر من العسل اول ما الشتاء يخش عليه، تصل لعشرة كيلو جرام المملكة، عشان يدي طاقة يحرك عضلاته ويقف جماعة زي ما انتم شايفين كده مع بعض يدفوا بعض، ايوه، وما يخرجوش برا المملكة الا لما درجة الحرارة تتحسن. وشغلهم الشاغل الملكة العقرب بقى. الفيديو ده انتشر كتير جدا فحبيت اعلق عليه. الحقيقة العقرب من ذوات الدم البارد، يعني بيتكيف على اي درجة حرارة. فصاحبنا ده عايز يعمل تجربة، ان انا لو حطيت مية عادية خلاص العقرب بيمشي عادي، لو حطيت مية ساعة تحت الصفر، مية متلجة، الا العقرب يتحرك اهو، نشاطه عادي جدا مش اي مشاكل اهو. هو بيثبت لكم ان العقرب بيتحرك، لكن بصوا بقى اهو، بيرمى عليه مية عادية العقرب بيتحرك، لكن اذا رمى مية متلجة رمى عليه مية متلجة العقرب بيتخشب، شوف كأنه ميت خلاص ما بيتحركش. ليه؟ وقف كل العمليات الحيوية اللي عنده جوه، طالما الجو بره بقى أقل من الصفر خلاص ربنا اداله الإمكانية دي، خلاص ما بقاش عقرب بيقرص ولا بتاع، هو عايش هو مش ميت. بعد كده بنرمي عليه المية العادية عشان يدفى جسمه، يرجع تاني عقرب ويتحرك عادي جدا جدا ويمارس حياته العادية، او اتحرك او ما ماتش. سبحان الله. انا سمعت كمان ان هو يستطيع ان يقاوم درجة حرارة اكتر من 50 درجة لو ارتفع درجة الحرارة، ويقاوم بعض الاشعاعات الذرية. لو قنبلة ذرية فرقعت يمكن تموت كل الكائنات ما عدا العقرب، يقدر يقاوم بعض الاشعاعات النووية للذرات. قدرة عجيبة ربنا حطها في هذا الكائن. شو بيوريك؟ يقولك لو انت قطعت الاستنج اللي هي الابرة اللي بينزل منها السم، لو قطعته كسرته خلاص هيعيش طول عمره من غير الابرة دي وما يقدرش ان هو يسم حد. طالما انت رميت عليه المية الساعة بيتوقف تماما عن الحركة. لكن لو رميت عليه مية عادية ورجع درجة حرارته 20-30-35 خلاص بيبدأ يتحرك ويعيش حياته تاني. ودي قدرة ربانية ربنا سبحانه وتعالى أودعها في هذا الكائن الخطير. سمية العقرب ممكن تقتل في أقل من دقائق. لكن طبعا زي ما قلت لكم قبل كده في حلقات الحيوان يعطي. طب ربنا خلقه ليه؟ لأن السم ده هنستخدمه في أدوية. السم ده هنحقن بيه وهناخد ترياق يفيدنا في أمراض تانية. إذن كل شيء ربنا خلقه خلقه بقدر. برضو الفيديو اللي انتشر قوي السمكة اللي بتتلج وبعد كده ترجع تاني. ازاي تبقى متلجة ونحطها في المية ترجع تاني؟ العمليات الحيوية بتاعتها وقفت ولو دقيقة. طبعا هو ما تلجاش ساعتين تلاتة هتبقى طبعا ماتت. لكن هي من ذوات الدم البارد تتكيف مع درجة الحرارة. مجرد ما تنزل المية ترجع درجة حرارة تاني تتحرك السمكة عادي جدا. بس الكلام ده لبضع ثواني مش نتلجة يعني يوم في التلاجة ولا حاجة طبعا هكون ماتت. فالفيديو عايز يقول ان الاسماك قد تقاوم درجة حرارة اقل من الصفر. في اسماك تانية لا ما يقدرش يعيش بل يتوقف عن النشاط. السمك البلطي مثلا عايز درجة حرارة عالية شوية 20-25 اقل من كده يبدأ نشاطه يقل. اشوف هي تلجت ازاي بس هي عايشة من جوه. وقفت العمليات الحيوية بتاعتها ولما يحطها في مية عادية تبدأ ترجع تاني بفضل الله تعالى العمليات بتاعتها وتبدأ تبقى سمكة وتتنفس عادي جدا. سبحان الله. الأسماك قد تعيش في الثلوج. في 27,000 نوع من الأسماك على مستوى العالم. في أنواع زي القرش مثلا والتونة ممكن يقاوموا درجات حرارة قليلة. وفي أنواع قد تصل إنها بتعيش في درجة حرارة عالية جدا. لكن كلهم بيشتركوا إن ممكن يتكيفوا مع كل أنواع اتحركت اهي مع كل أنواع درجات الحرارة اتحركت اهي في المية مشيت عادي جدا. ومارست حياتها عادي جدا بمجرد ما درجة الحرارة رجعت. شوف الأنثى الأسد لما تعطس تبقى تعبانة والمعزة الجميلة دي والخنزير يعطس والكلب يعطس كله بيتأثر في الشتاء وبيجيله أمراض. والهامستر نوع من اللاب أنيمال. والزرافة تعطس اهي في جنينة الحيوانات الهامستر اهو. والكلب يعطس ايضا. وقلت لكم المره اللي فاتت شوف قد ايه كان بيجيب البطانيه ويغطي نفسه والكلب اللولو جميع السلالات تعطس برضه. كله بيتاثر في هذا الفصل وبيكثر فيه الامراض. فعشان كده واجبنا او شوف الارنب ده شوف كم عطسه ممكن تقوم من نوم عنبر الارانب تقوم تاني يوم تلاقي الارانب كلها ميته لو انت سهيت عن الحيوان لحظة. الأرانب من الحيوانات اللي بتفاجئك بمرضها. بص الفرخة دي شوف العصا بتاعتها. انفلونزا الطيور عملت مشاكل الحقيقة الفترة اللي فاتت وخسرت مربين آلاف وملايين الجنيهات على مستوى العالم ومليارات نتيجة أمراض الشتاء الاي بي فيكسس برونكايتس انفلونزا. والحقيقة ان بفضل الله الطب البيطري دخل فيه الاسينشال اويلز اللي هي الزيوت العطرية اللي هي عبارة عن خلاصات بعض الاشجار زي القرفة زي الزعتر زي البردقوش زي القرنفل زي الايوكاليبتوس. يعني في بعض نباتات بنطلع منها مواد فعالة نستطيع نقاوم بها الامراض اللي ممكن تحدث في الشتاء. الحيوان او الطائر لما بيشمها في المية ويتناولها وياكلها كمان في العلف بتساهم انها تهدي الدنيا شوية في الامراض التنفسية وتخلي جهاز التنفس يكون في هدوء ويتخلص من السفوكيشن والاختناقات ويتخلص من العصارات اللي بتسد مجال التنفس، وبالتالي الطائر مش قادر ياكل والحيوان مش قادر ياكل نتيجة مناخيره مسدودة، جهاز التنفسي تعبان، في عطس، في كحة، كل ده بيحصل له ريليف لما بحط الزيوت العطرية ديت. وبدأت تخش بفضل الله زي البيبرمنت اويل، زيوت النعناع، وفي دراسات وندوات كتيرة اتعملت عليها ازاي ان انت تستخدمها في العلف وفي المية بحيث ان انت تكاونتر اكت او تقف قدام المشاكل اللي ممكن تحدث للحيوانات والطيور في الشتاء. شفنا قد ايه حشرات بتقاوم، مش بس البرد الشتوي، لا، نحل ايجابي قوي طول عمره، مش بيستخبى في الشقوق، لا ده بيظهر وموجود فعلا. صورة اسمها صورة النحل، مش النحلة، النحل عمل جماعي، بيقعدوا جنب بعض يدفوا بعض، كونتراكتيليتي بيعملوها وانقباضات، ياكلوا شوية عسل، ياخدوا اوردر، ما يخرجوش بره المملكة لغاية لما عالم منظم وعالم جميل. ولا نملك الا ان نقول سبحان الله، اول ما نشوفه ونقرأ عنه، اول ما نشوف بيتكيف ازاي مع الظروف الصعبة، مع الامطار، ما بيهموش مطر، ما بيهموش برد، ما بيهموش حر، لا، يتكيف، وتكيفه بيكون بما يتناسب مع امكانياته باعجاز رهيب. هي المطر يحضرني عشان اختم بيها، المطر في القرآن اتذكر بكذا صفة، كذا لفظ، مرة ربنا يقول ودق فترى الودق يخرج من خلاله، مرة يقول فأصابها وابل، وابل يعني مطر شديد اللي يدمر، فإن لم يصبها وابل فطل، شوف وابل وطل، طل يعني المطر اللي زي الندى، قطرات خفيفة. ومرة يقول صيب، نبي عليه الصلاة والسلام كان أول مطر ينزل يقول اللهم صيبا نافعة، مطرنا بفضل الله، اللهم صيبا نافعة، صيب يعني بينزل بينصب على الأرض عشان ينبت الشجر ويطلع الثمار. يبقى المطر اتذكر بلفظة مطر وبألفاظ كثيرة، أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. الملك عز وجل سبحانه وتعالى هو القادر على أنه بينزل الغيث، وهو الوحيد سبحانه وتعالى اللي يعلم متى سينزل المطر، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تأمل ترى الأرض والكائنات بإعجاز خالقها ناطقات، تأمل خطى الفجر عند الشروق.